بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد: باب طيب النفس. ثم خرج فيه من حديث معاذ ابن عبد الله ابن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. فقال: أجل، والحمد لله. ثم ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. المقصود أيها الأخوة بطيب النفس هو سرورها وانشراحها وطمأنينتها وسكينتها وذهاب أمراضها عنها، فإن النفس يعتريها السرور ويعتريها الصحة، كذلك يعتري النفس أيضا المرض الذي يضعفها ويكسلها، وقد يكسبها هذا المرض نوعا من قساوة القلب ونوعا من الغشاوة والذنوب. فالنفس تعتريها الصحة كما تعتريها العلة وتعتريها أيضا الأمراض. والمقصود في هذا الباب طيب النفس أي انشراحها، انشراح النفس وطمأنينتها. وطيب النفس وانشراحها هذا من النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده، فينزل الله عز وجل على أهل الإيمان طيب النفس والانشراح والسكينة، كما قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وكما قال الله عز وجل: جزاء وفاقا. فالأعمال الصالحة تكسب المرء آثارها، فمن جملة آثار الأعمال الصالحة طيب النفس وانشراحها وطمأنينتها وسكينتها. والأعمال السيئة كذلك تكسب النفس ضيقها وحرجها ومرضها. ولذلك إذا شكى الإنسان من نفسه ضيقا وحرجا وشكى من نفسه ألما، فعليه بأن يصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يكثر من العمل الصالح. ولذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالسيئة يكون لها أثر في القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء. فالأعمال الصالحة ينطبع أثرها على القلب حتى يصير القلب أبيض من شدة أثر الأعمال الصالحة، وهكذا نقطة فوق نقطة فوق نقطة حتى يصير القلب عامرا بالبياض، حتى يصير القلب عامرا بالبياض، وذلك من أثر الأعمال الصالحة. وكذلك الأعمال السيئة ينطبع أثرها على جدران القلب، وقد شبه الإمام القيم رحمه الله القلب بالمرآة، بالمرآة. فالمرآة وإذا أصابها دخان وإذا أصابها اللوث ينطبع هذا القذى والأذى على المرآة حتى تظلم هذه المرآة، حتى تظلم هذه المرآة. وكذلك قلب ابن آدم أيضا، فإنه يظلم بسبب اقترافه ومقارفته للذنوب والخطايا. لا تزال الخطيئة إثر الخطيئة تتراكم ويعلو بعضها بعضا على جدران القلب حتى يصبح القلب أسود. ولذلك قال الله عز وجل، قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالكسب الذي يكسبونه هو الذي يسبب الرين الذي هو الغلاف الذي يغطي القلب. فهذا السواد، هذا السواد الناتج عن الأعمال السيئة، ما الذي يذهبه؟ ما الذي يذهبه؟ يذهبه تجديد التوبة مع الله سبحانه وتعالى، يذهبه عمل الصالحات، كما في حديث معاذ قال وأتبع السيئة الحسنة. لماذا؟ قال لأن الحسنة تمحو ماذا؟ تمحو السيئة. وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حديث الفتن، أن النبي عليه، أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أيكم يحدثني بحديث الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكان حذيفة رضي الله عنه يسأله عن الشر مخافة أن يدركه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخبره عن أسماء المنافقين. ولذا جاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى حذيفة قال أسألك بالله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء المنافقين؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: لا، ولا أخبر أحدا بعدك. حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه الأمور، هذه الأمور تذهب، تكفر أثر الخطايا، تكفر أثر الخطايا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فتنة المرء في أهله وماله. والفتنة، الفتنة معناها العذاب ومعناها الشقاء، كما قال الله عز وجل يومهم، كما قال الله عز وجل عن الكفار قال: يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم، أي ذوقوا ماذا؟ ذوقوا عذابكم، ذوقوا عذابكم. فالفتنة المقصود بها العذاب، الفتنة المقصود بها العذاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فتنة الرجل في أهله، يعني عذابه في أهله. المرء قد يشقى مع أهله، قد يشقى مع أهله حينما تكون الأسرة مليئة بالمشاكل ومليئة بالمصائب، يكون الإنسان في ألم، يصيب الإنسان ألم بسبب المشاكل التي تحدث بينه وبين أسرته. فتنة الرجل في أهله وماله وولده، ما الذي يكفرها؟ ما الذي يذهب أثر هذه الفتنة؟ يذهب أثر هذه الفتنة الإتيان بالأعمال الصالحات، الإتيان بالأعمال الصالحات. وبالنسبة للنفس خاصة، بالنسبة فيما يخص النفس خاصة، فإن بعض الناس قد يكون مقبلا على طاعة الله سبحانه وتعالى، قد يكون مقبلا على طاعة الله عز وجل، مجتنبا معاصي الله سبحانه وتعالى، ولكنه قد يشكو من ضيق في نفسه، قد يشكو من ضيق نفسه. والسبب في ذلك أيها الإخوة أن ضيق النفس هو أقل أحوال عقوبة الله عز وجل للإنسان، وذلك يكون مناسبا لأقل ماذا؟ مخالفة قد تصدر من المرء. ولذلك عقوبة النفس، عقوبة ضيق النفس قد تكون بسبب هم في نفس الإنسان، هم في نفس الإنسان. معلوم أيها الإخوة أن الهم وأن حديث النفس مرفوع، حديث النفس مرفوع عن المكلف، ولا يعذب ولا يعاقب الإنسان بما تتحدث به نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس معفو عنه، لا يكتب على المرء، لا يكتب على المرء إذا فكر مثلا في سيء أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يكتب عليه حتى يعمل أو يتكلم، لكن قد يعاقب بعقوبة هي في من جنس ماذا؟ الهم، أو من جنس الفكرة التي خطرت على قلبه، قد يعاقب بها، قد يعاقب من جنسها، فيكون في نفسه أثر، فيجد في نفسه ضيقا، ويجد في نفسه عدم انشراح. ولذلك على المرء أن يحدث نفسه بفعل الصالحات، على المرء أن يجاهد نفسه أيضا يحدثها بفعل الصالحات، وأن يكثر من الأعمال الصالحة حتى لا يصاب أيضا بعطن أو ضيق في نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خرج إلى أصحابه وهو طيب النفس، وكما في آخر الحديث قال: وطيب النفس من النعم، طيب النفس من النعم، وانشراح النفس من النعم، وسكون البدن أيضا من النعم. ولذا يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، يقول: كم لله تعالى تحت كل عرق ساكن من نعمة، كم لله تعالى تحت كل عرق ساكن من نعمة. أنت لا تدري إذا تحرك هذا العرق، أو أن هذا العرق، أو تألم هذا العرق، لا تدري ما يصيبك من الألم، ما الذي قد يصيبك من الألم. ولذلك سكون المرء، سكون جوارحه، وسكون أحواله، هذا هو في حد ذاته من النعم، هذا هو في حد ذاته من النعم. فكيف إذا انضاف إلى ذلك السرور والنعمة التي يعرفها كثير من الناس؟ قال خرج، نعم، الحديث هذا رواه معاذ بن عبد الله ابن خبيب الجهني، وعن أبيه عن جده. أبوه هو عبد الله بن خبيب الجهني، مولى من موالي الأنصار، النوال الأنصار. عبد الله بن خبيب أيضا صحابي، عبد الله بن خبيب أيضا صحابي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث يحدثه عن عمه، وعمه لم يذكر اسمه، لم يذكر أهل التراجم اسم عمه رضي الله تعالى عنه. هو وعمه لهما صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليهم وهو طيب النفس، فقالوا: يا رسول الله، قال الراوي: فظننا أنه ألم بأهله، أي جامع أهله. فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. فقال: أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، لا بأس بالغنى لمن اتقى. الغنى أيها الإخوة المقصود به غنى المال، غنى المال. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث امتدح الغنى، وقد جاءت آيات كثيرة، آيات وأحاديث في ذم الدنيا وفي ذم المال. يقول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والنبي عليه الصلاة والسلام ذم الدنيا وما فيها، قال: مالي وللدنيا، إنما أنا كراحل قال تحت ظل شجرة ثم تركها. وزهد عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الركون إليها. ولكن في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا بأس بالغنى، لا بأس بالغنى. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، يقول: أما الأحاديث والآيات التي فيها ذم الغنى وذم الدنيا، فإن الدنيا لم تذم لذاتها، الدنيا والمال لم يذم لذاته، الدينار والدرهم لا يستحق أن يذم لذاته. لماذا؟ لأنه لم يقترف شيئا حتى يذم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين ذم الدنيا كذلك لم يذم الدنيا لأجل الأماكن أو الحجارة أو البنيان، وإنما ذم الدنيا بسبب تصرفات الناس وتعاملهم مع هذه الدنيا، مع الدينار والدرهم. فالمذموم هو سوء تعامل الإنسان مع ماذا؟ مع الغنى، وسوء تعامل المرء مع الدينار والدرهم، هذا هو المذموم. أما الغنى في حد ذاته فإنه ليس بمذموم، الغنى في حد ذاته ليس بمذموم. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال ماذا؟ قال لا بأس بالغنى لمن اتقى. من هو الذي اتقى؟ الذي اتقى الله عز وجل في هذا المال، فأعطى المال حقه، أخرج من هذا المال حقه. وما حق المال؟ ها؟ ما حق المال؟ حق المال الزكاة. الزكاة حق المال، وليس حق المال فقط هو الزكاة، كما يذكر في كثير من كتب الفقه أن حق المال هو الزكاة. ليس فقط حق المال هو الزكاة، لا، بل حقوق المال أكثر، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول حق المال أكثر من الزكاة. الزكاة بعض حق المال، لكن يبقى أيضا تبقى حقوق أخرى. من هذه الحقوق حق الضيف إذا دخل عليك، من هذه الحقوق حق إكرام الجار، من هذه الحقوق حق القريب، كما قال الله عز وجل آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، هؤلاء كلهم لهم حقوق. ولذلك يقول ابن حزم رحمه الله تعالى، يقول أجمع المسلمون أنه لو لم تكفي أموال الزكاة لإغناء فقراء المسلمين لوجب أن يؤخذ وأن يخرج من أموال الأغنياء ما هو زائد على ماذا؟ زائد على الزكاة، فيعطى الفقراء حتى يستغنوا، يعطى الفقراء حتى يستغنوا. ولذلك ليس حق المال فقط هو الزكاة، بل حق المال أيضا غير الزكاة، الإعطاء، صلة القريب، صلة ذوي الرحم، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الوالدين، النفقة على الأقارب الذين ترثهم، هذه كلها حقوق واجبة في المال، هذه كلها حقوق واجبة في المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا بأس بالغنى لمن اتقى، لمن عرف حق الله عز وجل في هذا المال. والغنى أيها الإخوة، وإن كان كثير من السلف أيضا قد ذم الغنى، إلا أن أيضا كثيرا من السلف ممن امتدح الغنى. يقول محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى، يقول نعم العون على الدين الغنى، نعم العون على الدين الغنى، أن يكون المرء غنيا فينفق المال في طاعة الله عز وجل، وينفق المال على الأقارب، وينفقه على المساكين، ويبذله في سبيل الله عز وجل وفي مرضاته. فيقول رحمه الله تعالى، يقول نعم العون على الدين الغنى. وعن ابن ساعد قال استعملني عمر على الصدقة، قال فلما فرغت من عملها أمر لي بعمالة، أعطاه بعض ما يستحق جزاء عمله على الصدقة، قال فقلت إنما عملت لله عز وجل فأجري على الله. قال عمر خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطاني، قال فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. فهذا المال الغنى تأكل منه وتتصدق أيضا على إخوانك. وعن قيس بن عاصم أنه قال لي بنيه، قال إياكم والمسألة. الإنسان إذا لم يكن غنيا وكان فقيرا أخذ يسأل الناس ويطلبهم، قال إياكم والمسألة، فإن آخر كسب المرء إن امرؤا لم يسأل الناس إلا ترى، نعم، إن امرؤا لم يسأل الناس إلا لما ترك الكسب. الإنسان لن يسأل الناس إلا إذا ترك الكسب. قال وعليكم بالمال فاستصلحوه فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. وقلنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله في تفسير النهي عن إضاعة المال عدم استصلاحه. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه ترك دنانير كثيرة، فلما حضرته الوفاة قال اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها ديني، وأصل بها رحمي، وأكف بها وجهي، وأقضي بها ديني. لا خير في من لا يجمع المال ليكف به وجهه، ويصل به رحمه، ويقضي به دينه، ويصون به أيضا دينه. نعم. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول كان المال فيما مضى يكره، كان السلف يكرهون جمع المال. قال فأما اليوم فهو ترس المؤمن، أنه يعف به نفسه ولا يجد من يعطيه أو من يعينه أو من يقرضه. للأسف صار كثير من الناس أيضا لا يقرض، صار كثير من الناس عنده المال لكنه لا يقرض، والذي يقرض يقول أخاف أنهم ما يدفعون. وللأسف صار كثير من الناس أيضا لا يدفعون، صار كثير من الناس يعني يقترض لكنه لا يوفي ولا يدفع. قال وقال لولا هذه الدنانير قال لتمندل بنا هؤلاء الملوك. وقال من كان في يدي من هذه شيء فليصلحه، فإنه زمان إن احتاج كان أول ما يبذل دينه، كان أول ما يبذل دينه. ولذلك أيها الإخوة، فاصطناع المال لكي يصون به نفسه ويحفظ به وجهه ويعين به إخوانه ويتقي الله عز وجل هذا من الواجب على المسلم. فالشرع لم يأتي لكي يجعل من هذه الأمة أمة مهازيل كما يقول بعض أهل العلم، وإنما تكون أمة قوية. لا بد يكون الأمة القوية لا تكون قوية من دون مال، ولكن هذا المال يعرف حق الله عز وجل فيه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أغنياء، أبو بكر رضي الله عنه كان أتجر قريش، وعثمان رضي الله عنه كانت له تجارة رابحة، والزبير رضي الله تعالى عنه كان من أكثر الناس أموالا، وعروة بن الزبير كان أميرا وكان عالما، وأكثر الصحابة وأبناء الصحابة كانوا تجارا وكانت عندهم أموال. لكن انظر إلى صنيعهم. عائشة رضي الله عنها كان يبعث إليها الخلفاء ب100,000 درهم أو ب100,000 دينار، فما يصبح الصباح في بيتها شيء، فتفرقه حتى تقول لها جاريتها هل أبقيت لنا شيء حتى نشتري به لحم، فتقول لو أخبرتني كنت أبقيت لك شيء. وكذلك بعث عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي عبيدة وإلى معاذ بن جبل، أرسل إليهم أموالا كثيرة، فما أصبح أحد منهم الصباح إلا وفرق الذي عنده على إخوانه. فالمال الذي كان عندهم كان مبذولا، ولما أنه كان مبذولا فإنه كان ماذا؟ كان مستخلفا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وبهذه المناسبة أيها الإخوة، مناسبة العطاء والبذل، فإن العطاء والبذل يتأكد في حال ماذا؟ في حال الغلاء وفي حال المسغبة، حينما يشتد الأمر على الناس. ولذلك يحتاج إلى ما لا يحتاج فقط إلى نفقة، وإنما يحتاج إلى إنفاق وبذل وأيضا إيثار الآخرين على النفس. وفضل النفقة فضل النفقة في حال الشدة أعظم، كما قال الله عز وجل: فلق تحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أجرها أعظم يكون عند الله سبحانه وتعالى، أجرها أعظم عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى. قال: والصحة لمن اتقى خير من الغنى. الصحة هي العافية، العافية في الأبدان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله عز وجل الصحة، كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. ها، كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل العافية. والعافية وإن كانت الصحة تدخل الصحة بعض أفراد العافية، إلا أن العافية أعم وأشمل. العافية صحة البدن مع تقوى الله جل وعلا في الجوارح، في هذه الجوارح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله العافية، كان يسأل الله عز وجل الصحة، يقول: الصحة لمن اتقى خير من الغنى. فإن الصحة، الصحة بالصحة مع التقوى يمكن أن يفعل أكثر الطاعات، أكثر الطاعات التي أمر الله عز وجل بها، وهي أفضل من الغنى، لأن الغنى قد يطغى به الإنسان. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هذا الغالب على الناس، وليس كل الناس، هذا الغالب على كثير من الناس وليس كل الناس. فالصحة مع التقوى أفضل كما قال عليه الصلاة والسلام من الغنى. قال: وطيب النفس من النعيم أو من النعم، وهذا من حديثه عليه الصلاة والسلام وتحدثه بالنعم. والإنسان إذا تحدث بالنعم، إذا تحدث بالنعم كان هذا من شكران الله سبحانه وتعالى، هذا من شكر الله سبحانه وتعالى. حديث المرء عن النعم التي ينعم الله عز وجل بها عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وذكر النعمة شكر لله عز وجل، أو التحدث بالنعمة شكر لها. ولذا اجتمع بعض السلف، الفضيل بن عياض وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى، في ذات ليلة فجلس كل واحد منهما يعدد نعم الله عز وجل عليه، يقول فلان، يقول: أنعم الله علينا بكذا، ويقول الآخر: أنعم الله علينا بكذا، وأنعم الله علينا بكذا. فجلس إلى الصباح يذكران نعم الله عز وجل ماذا عليهما. فإن التحدث بنعم الله عز وجل شكر لها. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك، أو ما حاك في نفسك، وفي رواية بعض الروايات ما حاك في صدرك. قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس. البخاري رحمه الله ذكر هذا الباب في باب طيب النفس، والمناسبة له في قوله: والإثم ما حاك في نفسك، الإثم ما حاك في نفسك. فإن الذي يحيك في نفس المرء يكسبها ماذا؟ يكسبها ضيقا، يكسبها ضيقا وتحرجا، وبذلك يعرف أن هذا المرء من الإثم، أن هذا العمل من الإثم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ما يعرف به البر من الإثم بماذا؟ قال: بأمرين اثنين. الأمر الأول ما هو؟ قال: ما حاك في صدرك. والذي يحيك في الصدر هو ماذا؟ يتلجلج فيها، يتلجلج فيها ويكسبها حرجا، وهذا ينافي ماذا؟ ينافي طيب النفس، هذا ينافي طيب النفس. وقال: وكرهت أن يطلع عليه الناس. الأمر الثاني هو ماذا؟ كراهية أن يطلع عليه الناس. وقد ذكرنا أن هذا أحد المرجحات، هذا أحد المرجحات لبيان الحلال من الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء بشريعة سهلة ميسرة فيها تبيان لكل شيء، حتى إذا ادرهمت الخطوب وضاعت المعالم بحيث لم يستطع أن يميز بين الحلال والحرام، جعل الله عز وجل له مخرجا آخر، وهو ماذا؟ قال: ما حاك في صدرك، وماذا؟ قال: وخشيت أن يطلع عليه الناس. لكن قلنا في الدرس الماضي أنه متى يلجأ إلى هذا المرجح؟ متى؟ عند عدم النصوص، عند عدم النصوص الشرعية. أما إذا وجد النص الشرعي فلا عبرة بماذا؟ بحزازات النفوس. لا عبرة بحزازات النفوس. إذا ظهرت النصوص الشرعية وبانت وصحت، فإن حزازات النفوس حين ذاك يكون ما حكمها؟ تكون من أمراض الشيطان، وتكون من وساوس الشيطان، ومن أمراض القلوب. فمثلا بعض الناس يرى أن في رجم الزاني ماذا؟ يرى أن يعني نفسه تضعف، وأن فيه قساوة في القلب. ها، وهذا هل هو مرجح على أن الرجم الزاني أو أن جلد الزاني ليس بمشروع؟ لا، ما يقول هذا عاقل، لا يقوله مسلم. بل قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم قال ماذا؟ قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثم علق ذلك بالإيمان بالله، فقال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن حزازات النفوس عند وجود النصوص الشرعية هذه من ماذا؟ من وساوس الشيطان، هذه من وساوس الشيطان، ولا تعتبر من المرجحات الشرعية، لا تعتبر من المرجحات الشرعية. المرجحات الشرعية هي النصوص، نصوص الكتاب والسنة. أما ما يحيك في الصدر ويتلجلج فيها وتخشى أن يطلع عليه الناس، هذا متى يكون من المرجحات؟ حينما تغيب النصوص الشرعية، أو لا يعرف المسلم ماذا؟ النصوص الشرعية، أو حين تتكافأ عند المجتهد ماذا؟ دلالات النصوص، تتكافأ عند المجتهد دلالات النصوص، فيجد نفسه مع تكافؤ الأدلة يميل إلى جانب من يميل إلى رأي من الآراء مع تكافؤ الأدلة، لكن يجد نفسه منشرحة إلى القول الآخر، فهذا يعتبر أيضا من المرجحات الشرعية. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب في مجموع الفتاوى الجزء 12، قال: ثم ذكر الحديث الذي بعده عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس، قال: وأشجع الناس، قال: ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، سمعوا صوتا في بعض نواحي المدينة، فانطلق الناس يريدون أن يعرفوا ما هذا الصوت، فبينما هم ذاهبون قال: فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. هم أرادوا الذهاب لمعرفة الصوت ما الذي يحدث، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يأتي من جانب الصوت. قال: فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت، وهذا من فزعته عليه الصلاة والسلام، ومن نجدته صلى الله عليه وسلم، ومن شجاعته صلى الله عليه وسلم. فسبق عليه الصلاة والسلام الناس إلى سماع الصوت لكي يخبر أصحابه بهذا الصوت، وهو يقول: لن تراعوا، لن تراعوا، يعني ليس عليكم ماذا؟ خوف، ليس عليكم خوف. قال: وهو على فرس لأبي طلحة عري، معنى عري أنه ليس عليه سرج، ليس بمسرج. قال: ما عليه سرج، وركوب الخيل ومن دون سرج متعب، ولا يقدر عليه إلا من مارس الركوب. قال: وفي عنقه السيف، في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لقد وجدته بحرا، أو إنه لبحر. وجدته النبي عليه الصلاة والسلام يعني به ماذا؟ يعني الفرس، يعني الفرس، نعم، يعني الفرس. وهذا الفرس كان لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه، وكان يعير أنه بطيء، لا يركض، ما في سرعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حين ركبه، وهذا من بركته صلى الله عليه وسلم، يقول: لقد وجدته بحرا. والبحر، النبي عليه الصلاة والسلام شبه الفرس بماذا؟ بالبحر، لأن البحر مهما تأخذ منه ماذا؟ لا ينتهي. وكذلك هذا الفرس مهما طلبت منه الجري لا ينتهي، بل يعطيك من الجري والسرعة ما تحب، يعطيك من الجري والسرعة ما تحب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فسره بالبحر، شبه هذا الفرس بالبحر، أي أن كل سرعة تريدها فإن هذا الفرس يعطيك. وهذا من بركته عليه الصلاة والسلام. فهذا الفرس كان ماذا؟ كان بطيئا ولا يجري. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال لهم لن تراعوا، لن تراعوا، أي الخوف لن يأتيكم والرهبة لن تأتيكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب نفوس الناس، طيب نفوس الناس، وهذا هو الذي عقد البخاري رحمه الله تعالى عليه الباب. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. قال إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، قال وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. كل معروف صدقة، المعروف هو اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، الصلاة، ذكر الله سبحانه وتعالى، القرآن، قراءة القرآن، الإحسان إلى الفقراء، المساعدة المحتاجين، ها؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فقال كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، إحسانك إلى الغير، إحسانك إلى المحتاجين، الفقراء، المساكين، كل معروف تبذله للآخرين فإنه يحسب صدقة، فإنه يحسب لك صدقة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. من المعروف، هذه من التبعيضية، بعض أنواع المعروف، أن تلقى أخاك بوجه طلق. الوجه الطلق هو الوجه البشوش المبتسم الذي إذا رأيته، إذا رأيته شعرت أنت بالفرح، إذا رأيت هذا الوجه أنت الذي تشعر بالفرح وتشعر بالسعادة حينما تشعر، حينما ترى هذا الوجه. الوجه أيها الإخوة تظهر فيه تقاسيم، فيه التقاسيم التي تشعر بشعور الآخر تجاهك. فأنت حينما تنظر إلى وجه عبوس تقول هذا غاضب، وحينما تنظر إلى وجه مبتسم تقول هذا منشرح الصدر، هذا منشرح الصدر. فحينما تلقى رجلا وهو منشرح الصدر ومبتسم يتبسم، أنت تتبسم، أنت تنشرح نفسك، أنت تطيب نفسك، أنت تطيب نفسك. وقد يكون المرء، بعض الناس من كرمه، من كرمه وجوده وأخلاقه قد يكون يعاني من أمور في نفسه، ولكنه من شدة كرمه لا يظهر هذا للناس، وإنما الذي يظهر للناس طلاقة الوجه وانبساط الوجه للآخرين، فيدخل على الآخرين السرور، يدخل على الآخرين السرور، وهذا من الصدقة، هذا من الصدقة، هذا من الصدقة الذي يجد المسلم أجرها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى. قال وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك، أن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. هذا أمر قليل، إفراغ الدلو يعني حينما تملأ دلو أخيك، هذا أمر بسيط وهين، هذا أمر بسيط وسهل وهين. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر كما سوف يأتي ذكر أشياء كثيرة، ذكر أشياء كثيرة. ولذلك الإنسان أيها الإخوة كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحقر من المعروف شيء، لا يحقر من المعروف شيء أبدا مهما كان العمل يسيرا، لا يحقر من المعروف شيء النبي عليه، لأن هذا المعروف وإن كان بسيطا، وإن كان هذا المعروف بسيطا إلا أنه عند الله عز وجل عظيم، لأنه عند الله عز وجل عظيم. والأعمال أيها الإخوة، الشيطان حريص على ماذا؟ على أن يثبط الإنسان عن عمل الصالحات. إذا أراد أن يعمل عملا جليلا عظيما قال لا تفعل، قال لا تفعل، يذكره حديث أولئك أول من تسعر بهم النار، قال ورجل أنفق حتى يقال له جواد، يقول لا تفعل حتى تكون النية خالصة لله، ثم يوسوس له ثم يبقى في هذه الدوامة حتى يثبطه ويكسله عن ماذا؟ عن فعل الخير. وإذا أراد أن يخرج أمرا بسيطا هينا سهلا نصف درهم، قل عيب عليك تطلع نصف درهم، ها؟ عيب تطلع نصف درهم، إيش ينتفع هذا الفقير نصف درهم؟ هذا من وساوس الشيطان، هذا من وساوس الشيطان وحيله. ولتعلم أيها الأخ المسلم أن الصدقة مهما كانت يسيرة فإنها حينما تقع في كف هذا الفقير المسكين فإنها تقع في يمين الرحمن أيضا، والله عز وجل يربيها لأحدكم كما قال عليه الصلاة والسلام: كما يربي أحدكم مهره أو فلوه، كما يربي أحدكم المهر الصغير ولد الفرس الفلو، قال: حتى إنها لتجيء يوم القيامة أعظم من جبل أحد، أعظم من جبل أحد. فلا تحقر حتى نصف الدرهم، لا تحقر حتى نصف الدرهم، لا تحقر حتى الكلمة الطيبة، لا تحقر حتى الكلمة الطيبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. نصف شق التمرة ماذا يغني الجائع؟ لا تغني شيء من الجائع، ولكنها تقع في يمين الرحمن سبحانه وتعالى، تقع في يمين الرحمن سبحانه وتعالى. ومن الحيل أيضا، من الحيل أيضا أن الشيطان إذا أراد المرء أن يخرج، أن يخرج ماله وأن يتصدق، جاءه الشيطان يقول: هذا كذاب، هذا كذاب، هذا متسول، ها؟ هذا عنده فلوس وايد أكثر عني أنا يمكن يكون، ها؟ أو هذا لص أو ما أشبه ذلك. لا تنظر أيها الأخ المسلم إلى هذه الوساوس ولا تلتفت إليها. بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب إذا تصدق على غني، ثم ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا أراد أن يتصدق فقال: لأتصدقن الليلة، فتصدق فوقعت الصدقة على غني، فأصبح الناس وقالوا يتكلمون: تصدق اليوم على غني؟ فقال: والله لأتصدقن الليلة، فتصدق فوقعت الصدقة في يدي لص، فتحدث الناس الصباح قالوا تصدق اليوم على لص سارق. ثم أراد أن يتصدق الرجل مرة أخرى فقال: لأتصدقن الليلة، فتصدق فوقعت الصدقة على امرأة زانية، فتحدث الناس في الصباح قالوا: تصدق على زانية؟ فقال الرجل: اللهم لك الحمد، صدقة على لص، وصدقة على غني، وصدقة على ماذا؟ على زانية، اللهم لك الحمد. يعني يرى أنه لم يوفق في صدقته. فقيل له في المنام، قال: أما صدقتك على الغني فلعله أن يعف. قيل له في المنام: قد تقبلت صدقتك، أما صدقتك على الغني فلعله أن يعف نفسه، وأما صدقتك على السارق فلعله أن يكف عن سرقة أموال الناس، وأما صدقتك على البغي فلعلها أن تكف عن بغيها وعن بغاها. وبوب البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك أيضا باب ماذا؟ باب الصدقة على الولد. لا يجوز أن يصدق على الولد، أن صدقته على الولد لأنه ينفق عليه. فذكر حديث معن ابن يزيد أو يزيد بن معن أن لا معن أو معن بن يزيد أن أباه تصدق على رجل في المسجد ثم أخذها منه معن ابنه، فذهب بها إلى البيت وقال: أنا أخذت صدقة من فلان فلان. فاختصم هو وأبوه، أبوه يقول: أنا ما أردت أن أعطيك أنت، وإنما أردت أن أتصدق على ذاك الفقير. فاختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا معن، ولك ما أخذت يا يزيد. فالصدقة أيها الإخوة يعني أنت تبذل الصدقة، ولكن وساوس الشيطان هذه اجعل نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان. قال البخاري رحمه الله: قال باب ما يجب من عون الملهوف. ما يجب من عون الملهوف، الملهوف هو الذي يحتاج إلى إنقاذ ويحتاج إلى لهفة وإغاثة. قال: عن أبي مرواح عن أبي ذر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي الرقاب أفضل؟ الرقاب هي العبيد الذين يشترون ثم يعتقون. قال: أغلاها ثمنا، قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. كما قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكلما كانت الرقبة أغلى وأنفس عند أهلها كانت ماذا؟ كانت أحب إلى الله عز وجل، وكانت خيرا عند الله عز وجل. وقد ذكر أهل ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن عبد الله بن عمر كانت له جارية يحبها حبا شديدا، كان يحبها حبا شديدا، فلما قرأ قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أعتقها ثم لم يتزوجها خشية أن يرجع ماذا في عتقها، وأن يجعل مهرها مكافأة لها أو عتقها مهرا لها، بل زوجها من زوجها إلى نافع مولاه رضي الله تعالى عنه. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل، أفرأيت إن عجزت عن بعض العمل. قال: تعين ضائعا، صحيح؟ ضائعا. إيش عندك؟ شوف، ضائعا أو صانعا؟
ضائعا.
بالضاد. أنا أظن صانعا، نعم أنا أظن صانعا، أحتاج نراجع. شاك عبد الله، أظن صانعا. طيب، أحتاج إلى مراجعة، لأن نعم تفضل. إيه هنا يقول أيضا 220، راجع رقم 220. أو فتعين ضائعا، لأن الضائع ما يعان، وإنما يدل. إيش في نفسي؟ على كل راجع إن شاء الله، لكن أنا أذكر أنه تعين صانعا. طيب، قال: أو تصنع لأخرق. قال: أفرأيت إن ضعفت، قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك. يعني انظروا يا الإخوة، أبواب الخير، أبواب الخير كثيرة، منها أنك تروح تحط رأسك تنام، أن يكف الإنسان شره عن الآخرين، أن يكف المرء شره عن الآخرين، حتى نوم الإنسان يحتسب به ماذا؟ الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يحتسب به ماذا؟ نية التقوي على طاعة الله. ينام ينوي بنومه ماذا؟ التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى، وينام وينوي بنومه ماذا؟ أن يكف نفسه عن أذية الآخرين، وينام وينوي بذلك أن يجتنب محارم الله سبحانه وتعالى. فحتى نومه إن نوى به طاعة الله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر على ذلك. ثم ذكر حديث سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث عن جدي. أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فسعيد بن أبي بردة يقول: سمعت أبي، يعني أبا بردة، يحدث عن جدي، يعني عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة، يجب عليك أن تتصدق. وفي رواية: ما من يوم، على كل مسلم في كل يوم صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في رواية قال: على كل سلامة صدقة، على كل سلامة صدقة، كل يوم يصبح صدقة. نعم، فيجب عليك أن تتصدق كل يوم. قال: أفرأيت إن لم أجد، قال: ما أستطيع صدق، إذا لم أجد ما أصدق. قال: فليعمل. ما معنى يعمل؟ يعني يكسب فلوس، يتجر، يكسب فلوس. قال: فليعمل، فلينفع نفسه وليتصدق. انظر نية العمل ونية الكسب، ينفع نفسه أيضا وماذا؟ قال: ويتصدق. قال: أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل. قال: ليعن ذا الحاجة الملهوف. قال: ليعن ذا الحاجة الملهوف، يعينه ببدنه، يعينه ببدنه. قال: أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل. قال: فليأمر بالمعروف، يأمر بالمعروف، يكتب رسالة، مسج، يوزع، هذا من المعروف، هذا من المعروف، يكتب حديث يذكر الناس بالحديث ويرسل، هذا من المعروف، أمر معروف. أو ولذلك هذه الرسائل أيها الإخوة هذه يكون لها أثر، ترى أثر عند كثير من الناس، وقد لا يستشعر الإنسان بعض فوائد هذه الرسائل. قد ترسل رسالة إلى شخص يقرأها وهو على معصية الله سبحانه وتعالى، فيقرأها فينزجر، قد يقرأ كلام لبعض أهل العلم أو آية أو حديث فينزجر يكف عن محارم الله سبحانه وتعالى، أو قد يكون مترددا في الإقبال على طاعة لله سبحانه وتعالى فيجد حديث مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، يجد مثل هذا فيتشجع وينفق. فمثل هذه الرسائل يكون لها أثر، وهي من المعروف، هي من المعروف. قال فليأمر بالمعروف. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل، قال يمسك عن الشر فإنها له صدقة. طيب نتفق لخف هذا القدر. البخاري رحمه الله سوف يدخل بعد ذلك في حديث كثيرة في أبواب اللعن والتلاعن. نعم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. إيه؟ والمقصود عفوا بالصدقة، المقصود بالصدقة الزكاة. إيه؟ أما نفقة المرء، الإنسان صدقة المرء على نفسه، يتصدق على أبنائه، يتصدق على ذا، يجوز للمرء حتى يتصدق على نفسه، شفت كيف؟ ويجوز أن يتصدق أيضا على أقاربه، لكن المقصود الذين هم أبناؤه الذين لا يدفع إليهم الصدقة، المقصود بذلك صدقة ماذا؟ الزكاة، الزكاة المفروضة. لحظة شوي، الزكاة مثل ما قلت لك لا يدفعها لأبنائه، وإنما الصدقة يجوز أن يتصدق بها على ماذا؟ على أبنائه، صدقة المستحبة. أما الزكاة الواجبة فلا تجوز، وهذا بإجماع العلم، هذا بإجماع العلم أن الأب لا يتصدق على أبنائه أو لا يزكي على أبنائه. لماذا؟ قالوا لأن الزكاة عليه، لأن النفقة عليه مفروضة أصلا. الزوجة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، لا تزكي على زوجها، ونفقتها على أبنائها ليست واجبة على أبيهم. لا بأس تعطي، لا مو قياس، نفقت الزوجة على زوجها ليست بواجبة، ونفقت الأب على أبنائه واجبة، فرق. ما حكم الدم الخارج من الضرس عند قلعه؟ هل هو ناقض للوضوء؟ الدم، خروج الدم لا ينقض الوضوء، خروج الدم لا ينقض الوضوء. العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا هل هو نجس أم طاهر، صحيح أنه نجس لكن هو لا ينقض الوضوء، وما ضابط الدم الناقض الوضوء؟ ما في ذلك، ما ينقض الوضوء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.